بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يهدينا سواء السبيل. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. الفعل يشمل هنا الفعل والكلام أيضا، يعني أحداث التي يقوم بها الإنسان وتصرفاته القولية والفعلية. والفعلية مثل اليمين مثلا والإقرار. فيقول الشيخ رحمه الله: الفعل قلنا والكلام كذلك ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الاتصال المعتاد إما أن يكون معتادا عرفا أو شرعا، إما أن يكون هذا الاتصال معتبرا من الناحية العرفية أو الناحية الشرعية. ثم قال: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. هنا قد يكون عندنا فعل له مفردات، يعني أجزاء، فإذا كانت هذه الأجزاء مثلا تشترط فيها الموالاة، مثل كما سيأتي من الأمثلة مثلا الطواف. الطواف له مفردات، كل شوط يعتبر مفرد من مفردات هذا الفعل، فينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد إذا كانت متصلة في العادة عرفا أو شرعا. ثم قال: مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. هذا المثال بناء على أن المشهور من مذهب الحنابلة أن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة صار نجسا. فالآن إذا أردنا تطهير هذا الماء، فسنقوم بسكب كمية كبيرة من الماء حتى تزول النجاسة. لكن الآن المثال يقول: أول دفعة من الماء ستكون أصلا يسيرة، ثم تتبعها الدفعات الأخرى من الماء. فقال هذا اتصال معتبر من أو اتصال معتبر لا يؤثر الفصل اليسير هذا بين دفعات صب الماء. فقال: لا يشترط أن يصب عليه دفعة، يعني لا يشترط أن تكون الكمية الكبيرة تصب على هذا الماء دفعة واحدة لتزول النجاسة، بل يكفي شيئا فشيئا ما دام هناك اتصال معتاد لأن به يحصل المقصود. ثم قال كمثال آخر: وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها، نسي ركوعا أو سجودا أو شيئا من أفعال أو أقوال الصلاة، ثم ذكر ولم يطل أو ولم يطل الفصل، يعني تذكر وهو يسبح مثلا بعد الصلاة وهو في المسجد قريب عهد بصلاته، تذكر أنه نسي هذا الفعل من أفعال الصلاة، أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. هنا ما دام تذكر وهو قريب عهد بالصلاة في المجلس صلاته لا يعتبر هذا فاصل كبير، كأن مثلا خرج من المسجد وركب سيارته وانصرف ومشى في الطريق ثم تذكر، هذا لابد أن يعيد الصلاة كاملة. هنا اعتبر الاتصال عرفا. ومن الأدلة الشرعية على أن الفصل اليسير في هذه أو في هذا المثال لا يؤثر قصة ذي اليدين رضي الله عنه، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلوات الرباعية صلاها ركعتين، ثم قال ذو اليدين رضي الله عنه: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني صارت بدال أربع جاء وحي لتصير الصلاة ركعتين في الحضر، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى، لم يحصل أحد الأمرين. ثم نظر إلى الصحابة كما جاء في بعض الروايات، يعني كأنه يستفسر: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وأتم النقص الذي حصل ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. فهنا مع أن حصل كلام بعد الصلاة نقاش حول الأمر، لكن كان قريب عهد بالصلاة فلم يعتبر هذا الفاصل مؤثرا. ثم استمر يذكر الأمثلة رحمه الله وقال: ومنها، أي من الأمثلة على القاعدة، يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر. يعني هذا المثال يتجه إلى مسألة الموالاة مع الترتيب في الوضوء. فقال: إن غسل بعض أعضاء الوضوء ثم توقف عن مواصلة أعمال الوضوء أو غسلات الأعضاء الباقية بفصل قصير لم يؤثر لم يضر، يعني مثل لم يبدأ في غسل المضمضة والاستنشاق والوجه ثم يرن هاتفه فيقوم يرد بسرعة ويكمل الوضوء، هذا الفصل لا يؤثر لأنه قصير. وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده من أوله، مثلا بدأ في الوضوء ثم قطعه مرة تقريبا 20 دقيقة نصف ساعة، هذا الفصل يؤثر فيعيد الوضوء من أوله. ثم قال: وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. من العلماء من يذكر في مسألة الوضوء يعني متى يعتبر الفصل طويل أو قصير، ذكروا مسألة جفاف الأعضاء، أعضاء الوضوء، يعني إذا بدأ في الوضوء ثم توقف فجفت الأعضاء على في غالب الأجواء المعتادة جفت، هنا يقولون عليه أن يعيد الوضوء من البداية مرة أخرى، هذا من مما يذكره أهل العلم في هذا الباب. ثم قال: وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، يعني أي عمل أو عبادة من العبادات تعتبر فيها الموالاة كالطواف مثلا والسعي، فلا بد أن يراعي أن لا يفصل بين مفردات هذه العبادة فاصلا طويلا، مثلا الطواف إذا طاف شوطين ثم استراح قليلا ثم أكمل فإنه يكون هذا الفصل غير مؤثر، لكن لو طال الفصل وطول الفصل وقصره مرده إما للناحية الشرعية إذا في نص معين، أو إذا لم نجد نرجع إلى العرف، يعني في عرف الناس إذا طاف شوطين ثم ذهب إلى مسكنه وجلس وشرب الشاي مثلا ثم أراد أن يكمل، يقولون ماذا في عرف الناس أن هذا فاصل طويل، فإنه يؤثر في صحة تلك العبادة. ثم قال: جاء إلى مسألة القول، ما سبق يتكلم فيه عن الفعل، قال: وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، يعني في الأقوال التي يشترط أن تكون متصلة ببعضها البعض، قال: فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا. الاستثناء مثل أن يقول مثلا: لفلان علي 1,000 إلا 100، هذا استثناء للمئة، أو شرطا كان يقول: أبيعك هذا المنزل بشرط أن أسكنه شهرا، هذا شرط ألحقه بكلامه، أو وصفا مثل أن يقول: أبيعك السيارة مثلا السوداء، أو أبيعك السيارة بشرط، أو أبيعك السيارة بثمن حال مثلا، فهذا وصف لطريقة سداد الثمن. الشاهد من هذا أن هذه الأشياء لابد أن تتصل بالكلام إما اتصالا عرفيا أو شرعيا، يعني من جهة العرف أو من جهة الشرع يدل عليها. ثم قال: فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، يعني لو طال الفصل بين الاستثناء وبين الكلام الأول عرفا، يعني قال الكلام وبعد نصف ساعة استثنى، قال: لا المبلغ إلا كذا، فهنا لا يعتبر لأن هذا الفاصل طويل. طيب، إذا اتصل الأمران، الاستثناء مع المستثنى منه، أو الشرط أو الصفة مع الكلام، فهنا لابد من الاتصال حكما أو لفظا. لفظا واضح يتصل المستثنى مع المستثنى منه في نفس العبارة ما في انقطاع، أو حكما يكون هناك انقطاع لكنه بغير قصد مثل العطاس مثلا، أو سأله شخص سؤال فأجابه بسرعة، فهنا هذا لا يعتبر مؤثرا ولا يضر كما قال الشيخ رحمه الله. فالشاهد هنا عندنا في الاتصال إما أن يكون لفظيا وهذا هو الأصل يكون متصل، مثل لما قلنا قال أبيعك البيت مثلا بشرط الانتفاع منه شهرا، قال الجملة مرة واحدة، هذا اتصال واضح لفظي. وإذا عطس مثلا قبل أن يقول هذا الشرط ثم أكمل فهذا يعتبر متصلا حكما ولا يضر. قال رحمه الله القاعدة 49 الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. وهذا ضابط يتعلق بالحوائج الأصلية وأثرها في بعض الأمور، وقال وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك أي يستهلكه ويستفيد منه. ثم ذكر أمثلة على الحوائج الأصلية، والحوائج الأصلية مثل المأكل والمشرب والملبس، يعني الأمور الضرورية اللي نعبر عنها ليست الكماليات. فالحوائج الأصلية قال وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والمركوب، مثل اليوم في زمننا السيارات مثلا، وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل هذه أشياء تعتبر حوائج أصلية للإنسان. قال كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. يعني إذا عندنا رجل ما عنده مصدر للدخل يكفيه ويكفي أسرته، لكنه يسكن في بيت يملكه، هل نعتبر البيت هذا يمنعه من استحقاق الزكاة؟ لا، نقول هذا من الحوائج الأصلية، فلا نقول له بع بيتك حتى تنفق منه على نفسك، لا نأمره بذلك لأن هذا من الحوائج الأصلية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كذلك لا زكاة فيه، يعني الحوائج الأصلية اللي يستخدمها الإنسان مثلا سيارته، البيت الذي يملكه، الملابس التي يلبسها، الأواني، هذه لا زكاة فيها أيضا، إذن لا تمنع الزكاة وأيضا لا زكاة فيها. ثم قال وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، عنده سيارة وما عنده مصدر آخر للدخل، هل نقول له بيع سيارتك واذهب إلى الحج؟ لا، لأن هذه السيارة، طبعا الكلام عن مثلا إذا عنده سيارتين ثلاث مما متعارف عليه أن الناس يملكون مثل هذا، لكن شخص عنده 10 سيارات نقول له بيع بعضها واذهب إلى الحج. الكلام عن الحوائج الأصلية التي يحتاجها الإنسان، لذلك العلماء مثلا ينبهون يقول مثلا الثياب من الحوائج الأصلية للإنسان، لكن لو شخص عنده 50 ثوب مثلا وفقير ما عنده مصدر، نقول له بع بعض هذه الثياب التي لا تحتاجها حتى تنفق على نفسك. ثم قال وكذلك لا يجب عليه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري، يعني ما نقول له بع البيت بع السيارة حتى تنفق على قريبك المحتاج مثلا، إذا كنت تملك المال فإنك تنفق عليه، لكن أنت الآن تعتبر في اعتبار الشرع فقير أو مسكين حتى وإن ملكت هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تعتبر ماذا؟ الحوائج الأصلية، والتي عبر عنها الشيخ في القاعدة وقال لا تعد مالا فاضلا.
يشملها يتسبقون معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد، ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسهو المأموم لأنه تابع لإمامه، وأشياء أخرى في حكم ذلك.
قال رحمه الله: القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه من القواعد المهمة التي لها فروع كثيرة ولها أكثر من تعبير عند العلماء. من تعبيراتهم عن هذه القاعدة يقولون: التابع تابع، التابع تابع، وكذلك يقولون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. التابع تابع يقولون معناها التابع في الوجود تابع في الحكم، التابع في الوجود تابع في الحكم، يعني الذي يتبع غيره في وجوده يتبعه كذلك في حكمه. قال رحمه الله: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، يعني تتبع الأصل، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع، ولها أمثلة كثيرة. يعني تكون عندنا صورتان متشابهتان، في الحالة الأولى يجوز، الثانية لا يجوز، مع أن الصورة واحدة، مثلا المبيع واحد، فيعبر العلماء يقولون في هذه الحالة أجيزت لأنه من باب التابع، أما في الحالة الثانية فهو مستقل فلا يتبع ذلك الأصل في الحكم. ثم ذكر الأمثلة وقال: منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. لو جاء إنسان وتعمد الزيادة في الصلاة تبطل صلاته، لكن الإنسان إذا صلى مثلا مسبوقا خلف الإمام سيزيد وينقص في صلاته هو بالنسبة له، لأنه يتابع الإمام، فهنا يجوز النقص والزيادة بالنسبة له لأنه يتابع الإمام، لكن لو صلى مستقلا وزاد ونقص فإن صلاته تبطل. ثم بعد أن ذكر الشيخ المثال أضاف وقال: ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته، كذلك يتابعه في سجود السهو، هذا في بعض الصور كما يذكر العلماء أمثلة، مثلا يقولون لو سهى الإمام عن التسبيح في الركوع مثلا أو السجود ثم تذكر في آخر صلاته فسجد للسهو، المأموم لم يسهو سبح مثلا، فإنه يتابع إمامه في ذلك لأنه قال تابع لإمامه، وأشياء أخرى في حكم ذلك. فهذا المثال الأول. قال رحمه الله: ومنها، أي من أمثلة قاعدة التابع تابع، أو من هذه الأمثلة قوله: ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. الأصل أن الثمر مثل الرطب مثلا إذا لم يبدو صلاحه، لم يحمر أو يصفر، فإنه لا يجوز بيعه، فلو جاء إنسان وقام ببيعه يكون البيع باطلا. طيب، إذا بدأ الصلاح، الآن عندنا جزء من النخل في هذه المزرعة بدأ فيه الصلاح، فيجوز بيع الاثنين، ما بدأ صلاحه يعني ظهر صلاحه وأنه سالم من الآفات، وكذلك ما لم يبدو صلاحه. لماذا جاز هنا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يتبع ما بدأ صلاحه. ثم قال: وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لا بد من إزالة الجهالة في المبيع إما بالرؤية أو بالوصف الذي يوضح صفات المبيع. قال: لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها. الأصل إزالة الجهالة، يعني لو جاء إنسان وقال أبيعك ما في هذا الصندوق، يكون البيع باطلا حتى تراه أو يصفه لك وصفا يزيل هذه الجهالة. لكن عندنا الآن أساسات البيوت أو العمائر، فإنها يجوز بيع العمارة مع الجهالة في أساسها، هل هو سليم أو في نقص أو في خلل، اعتبارا بماذا؟ بالأصل، وأن هذا الأساس تابع للدار نفسها، كما قال: مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رأى. هذا مثال. ومن الأمثلة قال: ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. الأصل أن الإنسان لا يجبر على تعمير ملكه، يعني عند بيت قديم يحتاج إلى صيانة وإعادة بناء، لا يجبر على إعادة بنائه، هذا إذا كان منفردا في ملكه. إذا كان مشتركا مع غيره وسيتضرر الشريك، وقام الشريك قال: أنا أريد أن أعمل الصيانة الآن، فيجبر ذلك على المشاركة في هذا الأمر، مع أنه لو كان لوحده لا يجبر. لماذا؟ كذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. اثنين مثلا مشتركين في سيارة أو في دابة في جمل، وأراد أحدهما البيع، فإن الآخر يجبر على البيع، مع أن لو كان يملك السيارة لوحده لا أحد يجبره ولا يجوز إجباره على البيع. ثم قال: ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح. الأصل أن قول المرأة بمفردها لا يقبل في الطلاق، لكنه يقبل في ماذا؟ في الرضاع. المرأة الثقة إذا قالت شهدت أنها أن بين هذا الرجل وهذه المرأة رضاع معتبر شرعا، فإنه سيؤدي إلى ماذا؟ الفسخ والطلاق، لكنه يؤدي له من طريق ماذا؟ التبعية وليس الاستقلال، فيثبت هنا قبول هذا الأمر من جهة التبعية، كما قال: مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا كما ذكرنا، هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة. قال رحمه الله: القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. هذا ضابط أو قاعدة تابعة لقاعدة الأمور بمقاصدها، أو ليعبر عنها بالأعمال بالنيات كما جاء في الحديث. يعني لماذا اعتبرنا الأسباب التي أدت إلى هذا العمل أو العقد أو التبرع؟ لأن هذه الأشياء تدل على النية وعلى المقصد من هذا العمل، فتكون معتبرة شرعا. ثم قال: يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، يعني الذي دفعه وجعله يقوم بهذا العمل. لماذا؟ قال: لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. فمن ذلك من أمثلة القاعدة على اعتبار الأسباب التي دفعت لهذا العقد أو التبرع، قال: عقود المكره وتبرعاته. لو أكره إنسان على البيع، صورة البيع صحيحة، هناك إيجاب وقبول، لكنه مكره، فإنه يكون هذا العقد باطلا لاغيا. وكذلك تبرعاته أكره على أن يتبرع بمزرعته مثلا، فإنه ننظر إلى السبب والداعي وهو الإكراه. قال: فصورة العقد والتبرع منه موجودة في الظاهر، العقد صحيح، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، الإرغام على الفعل، فكانت هذه لاغية لعدم كمال الرضا وتحقق الرضا. فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها، فيدخل في جميع هذه المعاملات. فذكر المثال على ذلك وهو المكره، وهنا المكره المراد به المكره بغير حق. أما المكره اللي مر معنا قبل قليل على البيع إذا كان يملكان شيئا مشتركا فهذا إكراه بحق، فتكون المعاملة صحيحة إذا بيع المملوك المشترك بين الشيئين، مثلا بين رجلين مثل ما ذكرنا السيارة أو الجمل، فهنا في إكراه لكنه لا يؤثر من جهة التبعية. ثم قال: ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل أو يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. ما نقول صورة هذه المعاملة بيع، إذن هي صحيحة. ننظر أيضا إلى القصد، وهذا يتعلق بالحيل مثل الحيل على الربا. يقول له: تقرضني 100,000 وأردها 100,000، ثم يهديه ماذا؟ سيارة توازي قيمة الفائدة مثلا المترتبة على هذا القرض. فهنا هذه تعتبر حيلة على الربا فتبطل هذه المعاملة. قال رحمه الله: ومن ذلك هدايا العمال، أي من الأمثلة على هذه القاعدة في اعتبار السبب لهذا العمل هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم. الظاهر هدية، والهدية حث عليها الشرع، لكن هذه لا تحل. لماذا؟ لأن السبب معروف. لماذا أهداه؟ لكونه عاملا موظفا يريد منه أن يخفف عنه مثلا بغير حق، أو يتجاوز عنه، أو يعفيه من بعض الأمور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليه، لما قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال صلى الله عليه وسلم لما خطب منكرا عليه: هل لا جلس في بيتي فينظر أيهدى إليه أم لا. لم تحصل الهدية إلا لأنه عامل على الصدقة وهي الزكاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء. لماذا أهدوا؟ يتقربون إليه، يرجون منفعة معينة، يخفف عنهم من مقادير الزكاة مثلا أو من أنصبة الزكاة ونحو ذلك. ولهذا قال العلماء: ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية، لأن هذا المال لم يخرج بطيب نفس ولم يتحقق فيه الرضا. ثم قال: وكذلك قالوا: لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء، يعني لا يجوز له أن يقبل الهدية من الشخص الذي أقرضه إلا إذا نوى مكافأته عليها، يعني قبل الهدية ونوى يكافئه بعد فترة بهدية مقابلة لها مساوية لها في قيمتها ومكانتها، أو يحتسبها مما عليه. يعني أهدى له هدية وهو يطالبه ب10,000 والهدية تساوي 1,000، فيخصم 1,000 من المبلغ الذي يطالبه في ذلك، في تلك الحالة يجوز. وهناك حالة أخرى، وهي إذا كان هذان الشخصان مثلا بينهما معرفة سابقة وكل واحد يهدي للآخر، ثم اقترض أحدهما من الآخر ثم أهداه، فهنا لا يؤثر. لماذا؟ لأن في علاقة سابقة وبينهم تواصل سابق.
فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي
ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة وقال: ومن هذا عقود الأيمان أي اليمين والحلف، قالوا إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، يعني تقيد بنية الحالف. قال العلماء ونبه هنا: إذا كانت النية مما يحتملها اللفظ، يعني قال والله لا آكل مثلا الخبز، ثم لما جاء وأكل سألناه وقال لا أنا كنت أقصد بالخبز اللحم، هل اللحم يحتمله اللفظ؟ لا يحتمله، فلا يعتبر هنا نيته. متى تعتبر؟ إذا كان الشيء الذي ذكره مما يحتمله اللفظ فهنا يدخل فيه، مثلا قال الخبز ثم قال أقصد الكعك مثلا، فإنه قريب منه مثلا. وللعلماء تفاصيل في مسائل الأيمان والطلاق ونحوها. ثم قال: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين، يعني ما عنده نية لما حلف، ما كان ينوي مثلا شيء معين، قال حلف على هذا الأمر مثلا لا آكل هذا الشيء، فينظر إذا لم نعرف نيته ننظر إلى السبب الذي هيج اليمين، يعني الذي أثار اليمين وجعله يحلف على هذا الشيء، يبنى الحكم عليها. ثم قال: بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. فمثلا لو مثلا طلق امرأته لأنه رآها تصافح رجلا ظنه أجنبيا مثلا، ثم تبين فقال أنت طالق، ولم يذكر السبب مثلا، ثم تبين أن هذا الرجل قريب من أقاربها ومن محارمها، فهنا العلماء يقولون الطلاق لا يقع. لماذا؟ اعتبارا بسبب الطلاق، وهو أنه فعل هذا أو تلفظ بالطلاق لأنه ظن حصول هذا الأمر المحرم. ثم قال: ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ. الإقرار يعني الاعتراف، يعترف الإنسان يقر على نفسه بأمر، بدين أو بفعل معين، مثل ما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه لما أقر على نفسه بالزنا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تثبت منه أكثر من مرة حتى يتأكد من صحة الإقرار، لأن أحيانا بعض الناس يقر خوفا من أمر معين أو يقر بأمر لا يفهم معناه، يرى الناس مثلا قاموا عليه وأنكروا عليه فيقر بأمر هو لا يعرف معنى الكلام الذي أقر به، مثل لما جاء في قصة ماعز النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يفصل له في معنى الزنا حتى يتيقن أنه فعل هذا الأمر فتيقن منه، ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، فلا نكتفي بمجرد الإقرار بل ننظر في حقيقته ونية هذا الإنسان، يعني والسبب الذي حمله على هذا الإقرار. ثم قال: وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. قال رحمه الله: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. ثم قال: هذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتفي بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه. لماذا اعتبرنا الأصل دائما؟ لأنه هو ما في مرجح يرجح غير الأصل عليه، يعني الدليل القوي مع ماذا؟ مع الأصل، فنعتبر بالأصل. إلا إذا وجد ما هو أقوى منه، قد يكون هذا الذي أقوى منه قرائن تحتف بهذا الفعل فيجب تقديم الأرجح اللي هو القرائن. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة. هذه القاعدة مبنية على أمر، وهو أن البينة شرعا هي كل ما أبان الحق، سواء كان بشهود أو إقرار أو بقرائن. في بعض المسائل والقضايا ما يتبين الحق لا بشهود ولا بإقرار بل بقراءة تحتف بالحادثة هذه، فيحكم بناء على هذه القراءة. فإذا وجد عندنا أصل وقراء وكانت القراء أقوى من الأصل فإنها نقدم هذه القراء وسيتضح بالمثال إن شاء الله. قال: منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل. الأصل في أن المسلم مطالب في الطهارة مثلا بأن يتيقن من غسل يديه مثلا، ثم غلب على ظنه أنه غسلها فإنه يكتفى بذلك، وخاصة في مثل ما ذكر الشيخ قال مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ، يعني غلبة الظن أنه أسبغ الوضوء، فإنه لا يطالب بماذا؟ باليقين، يكتفي بغلبة ظنه. ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة، يعني يكفي غلبة الظن إذا تطهر من النجاسة، فإنه الأصل أنه مطالب باليقين، لكن إذا غلب على ظنه أنه نقى هذا المحل من النجاسة فإنه يكتفي بذلك، لأن هذه القراءة تكون قوية. قال: ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة وهي المرأة التي يستمر معها الدم، والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح. من الأمثلة تقديم العادة في حق المستحاضة، مع أن الأصل أن هذا الدم هو دم حيض، لكن تقدم العادة على هذا الأصل فيعتبر بماذا؟ بالأيام التي تعتادها المرأة، فهنا قدمت هذه العادة على الأصل ولم يعتبر الأصل. لكن قال: لكن إذا استحيضت المرأة وزادت عادتها، يعني المستحاضة إذا زادت عن نصف الشهر في نزول الدم مثلا الأيام كثرت، فإن الدم يحكم به أنه دم استحاضة وترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها، لا ترجع إلى الأصل وهو ماذا؟ تمييز الدم مثلا إذا اشتبه عليها، فترجع إلى عادتها وتترك الأصل. ثم قال: والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح. هذا أيضا مثال على القاعدة أن الإنسان يبني على غلبة ظنه، وهذا في حالة الشك في الصلاة. الأصل أن يبني على اليقين، هل صلى ثلاثا أم أربع وتردد وما ترجح عنده شيء ولم يغلب على ظنه شيء، فإنه يبني على الأصل وهو اليقين أنه صلى الأقل ثلاثا. لكن إذا غلب على ظنه أمر، غلب على ظنه أنه صلى أربعا، فإنه يرجح غلبة الظن على الأصل. وقال الشيخ: إذا قلنا به وهو الصحيح، لأن من أهل العلم من لا يرى تقديم غلبة الظن في هذه الحالة. وكذلك هذا الأمر ينسحب أو يعني يستصحبه في عدد الأشواط في الطواف أو في السعي كذلك. إذا قلنا باعتبار غلبة الظن فإننا سنعمل هذه القراءة التي تؤدي إلى غلبة الظن، نقدمها على الأصل وهو اعتبار الأقل. ثم قال: ومن فروعها، من فروع القاعدة، إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. الأصل في مثل هذه الحالة أن نطلب البينات والشهود، فهنا لم نطالب الزوج بأنه يحضر الشهود، وقدمنا القرينة التي هي قرينة الحال على هذا الأصل، فقلنا ما دام أنها موجودة والمعروف أنه ينفق عليها فإننا نعمل هذه القرينة على أن قولها باطل وأنه قد أنفق عليها لقوة القرائن. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك، مثل يذكرون أمثلة مثلا إذا رأينا شخص يهرب وبيده عمامة، شخص آخر واقف يقول هذه عمامتي، ننظر إلى حاله نرى أن ليسه لا يلبس عمامة، فهنا هذه قرينة قوية على ماذا؟ أن تلك العمامة لهذا الشخص الذي وقف وينتظر أن ترجع إليه هذه العمامة، مع أن الأصل ماذا؟ في مثل هذه الحال أنها لمن بيده، لكن هنا في قرينة ترجح هذه الأمر على الأصل. قال رحمه الله: الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. هذا يتعلق بالمعاملات التي يعني يقوم شخص ببيع عين معينة ثم المشتري يقوم يتصرف فيها ثم تبطل هذه المعاملة الثانية، فهل نلغي ما قبلها أم لا؟ هنا عندنا حالتان سيذكرهما الشيخ رحمه الله. قال: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. إذا كان البطلان هذا سببه مخالفة شرعية مثلا في شروط صحة البيع، فإنه يبطل كل ما بني بعد ذلك. يعني قام وباع هذا البيت وهو لا يملكه، ثم قام المشتري وباع هذا البيت لشخص ثالث، فتبين فساد العقد الأول، عقد البيع الأول. لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك. هل نقول أن البيع الثاني صحيح؟ لا، غير صحيح، لأنه بني على باطل. أما إذا تم الفسخ بسبب اختياري مثلا، فإنه لا يعني تكون المعاملة الثانية معاملة صحيحة، تكون صحيحة، وسيوضح الشيخ المثال. ثم قال: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه، يعني صار وهب إليه ونحوه، ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه يعني مثلا أجر البيت، اشترى بيت ثم أجره، ثم بعد تأجير المنزل هذا بان العقد الأول باطلا، عقد البيع الأول تبين أنه عقد غير صحيح لمخالفته للشروط الشرعية مثلا، كان تصرفه أيضا غير نافذ، يعني التأجير اللي حصل منه بعد الشراء أيضا يعتبر باطلا غير صحيح، لأنه بني على باطل، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. لماذا؟ لأن تبين أن هذا العقد غير صحيح من الناحية الشرعية. هذه الحالة الأولى. وأما لو تصرف فيه، هذه الحالة الثانية، ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل، يعني إقالة. الخيار يعني اشترط الخيار عند عقد البيع ثم جاء ورد، قال: خلاص أنا اخترت في العقد البيع أن لي الخيار مدة معينة وأنا الآن أرد هذه السلعة. أو التقايل يعني الإقالة، راحوا وطلب من البائع أن يرد السلعة بطيب نفس فقبل منه وأرجع له الثمن، أو غيرها من الأسباب، فإن العقد الثاني صحيح. هنا لماذا كان صحيح؟ لأن إنهاء العلاقة ما تم بسبب مخالفة شرعية، تم بخيار أو بإقالة مثلا، فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه، يعني اشترى البيت ثم قام وأجر البيت، بعد 6 أشهر ذهب إلى الشخص الذي اشترى منه وقال: أنا أريد أرجع لك البيت، ترجع لي الثمن، فرضي. الآن الإجارة هاي 6 أشهر هل تكون صحيحة أم باطلة؟ تكون صحيحة، لأن لما تصرف في الإجارة كان البيت ملكا له من الناحية الشرعية. وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثلي والمتقوم بقيمته، وهذا إذا فات الأصل، يعني إذا لم تصرف بالبيت هذا مثلا باعه وهو تملكه من ناحية شرعية ثم رجع إلى الأول وقال أنا أريد أن أرجع لك البيت ونحو ذلك، أو مثل هذه الصور التي ذكرها الشيخ، فإنه في هذه الحالة لم يوجد السلعة هذه التي اشتراها لم توجد، فإنه يرتقل إلى ماذا؟ إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن، يعني رهن شيء للثمن هذا للسلعة، أو ضمين شخص يضمن وأحاله به ثم بان البيع باطلا، تبين أن هذه المعاملة غير صحيحة شرعا، فإن الرهن والحوالة تكون أيضا باطلة لأنها بنيت عليه، فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها. إذا فسخ يختلف، يكون هنا المعاملات التي تتم بعد ذلك الطارئة تكون صحيحة مثل الحوالة بالدين، فإنها تبقى وله أن يحيله على من أحاله عليه. قال رحمه الله 54: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. العبرة بالمعاملات كذلك التبرعات بما في نفس الأمر، يعني بحقيقة الأمر. قال: ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بني على وكالة ساقطة. هذه قريبة من القاعدة التي قبلها وتشبهها. ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. يعني مثلا جاء إنسان وباع بيتا يظن أنه ورثه، ثم بعد البيع تبين أن المورث ما زال على قيد الحياة، لم ينتقل الملكية، لم تنتقل إليه، فهنا البيع باطل. أو ذهب وباع شيئا أو استأجر شيئا بناء على وكالة ثم تبين أن الوكالة هذه ماذا؟ فسخت، فإن الإجارة هذه تكون باطلة. فهنا يعبر العلماء عن هذا التصرف بقاعدة يقولون: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. هو كان يظن أن هذا البيت ملكا له ثم تبين أنه ليس ملكا له، يظن أن الوكالة سارية ثم تبين أنه قد ألغيت هذه الوكالة أو فسخت، فالتصرف غير صحيح. وإن كان الأمر بالعكس، عكس الحالة الأولى، بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل، يعني راح وباع هذا البيت وهو في نفسه يعلم أنه لا يملكه، بعد البيع تبين أن مالك البيت ذاك قد مات قبل هذه المعاملة قبل البيع، وهذا الشخص الذي قام بالبيع يعتبر هو الوريث لهذا البيت، يعني هو يعلم أنه لا يملك، لكن لما تمت المعاملة تحققنا بعد ذلك وجدنا أنه يملكه من الناحية الشرعية، فهل نبطل العقد؟ لا نبطله. لماذا؟ لأن العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، يعني بحقيقة الحال عند المعاملة. وإن كان الأمر بالعكس، بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل، يعني راح استأجر هو يعلم أنه غير موكل، استأجر هذا البيت لفلان مثلا ثم تبين أن هناك وكالة صحيحة سابقة لهذا العقد، فإنها نعتبر التصرف صحيحا، فالتصرف صحيح لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات، فهنا العبرة بحقيقة الأمر في المعاملات وكذلك التبرعات. طيب كيف مثلا، هل يجوز أن يقدم الإنسان على بيع شيء وهو يعلم بنفسه أن هذا الشيء ليس ملكا له؟ هنا العلماء قالوا تصح المعامل مع الإثم، الإثم هو في ماذا؟ في إقدامه على هذا الفعل وهو يعلم أنه ليس وكيلا وليس مالكا، وإن ظهر بعد ذلك أنه هناك وكالة أو هناك ملكية صحيحة. هذا والله تعالى أعلم وأعلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.